أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصلنا الكلام إلى الأمر العاشر، وهذا الأمر عقده الماتن لبيان الثمرة الفقهية لمسألة اجتماع الأمر والنهي، ولبيان شيء من ثمرة الأمرين الثامن والتاسع اللذين تعرض إليهما. وفي ضمن هذا الأمر تعرض الماتن رحمه الله عليه أيضا إلى توجيه فتوى المشهور بصحة الصلاة في المكان المغصوب فيما لو كان المكلف جاهلا بالغصب حكما أو موضوعا عن قصور، فإن هذه الفتوى قد قيل بأنها تنافي بظاهرها ما بنى عليه المشهور في علم الأصول في بابي التعارض وباب اجتماع الأمر والنهي. فتعرض الماتن لتصحيح وتوجيه هذه الفتوى من قبل المشهور، ودفع التناقض المتوهم ما بين مبنى المشهور الأصولي من جهة وفتواهم الفقهية من جهة أخرى. هذا إجمال ما سيمر معنا في الأمر العاشر. أما بالنسبة للتفصيل، فالماتن أول ما تعرض له هو ثمرة مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي والآثار التي تترتب على الجواز الفقهية، الآثار الفقهية التي قد تترتب على الجواز ولا تترتب على الامتناع. توضيح الثمرة يكون من خلال التعرض إلى صور متعددة. توضيح الثمرة يكون من خلال التعرض إلى صور متعددة. الصورة الأولى، أو نستطيع أن نقول هكذا، يعني أنه تارة نبني في مسألة الاجتماع على الجواز وأخرى على الامتناع، لأن الماتن سيشقق، ولعل الصور التي سيتعرض إليها ستصل إلى خمس صور. وأول تشقيق ذكره الماتن، أو أول تشقيق يمكن لنا أن نذكره في مقام بيان الثمرة، هو هذا، أنه تارة نبني في مسألة الاجتماع على الجواز وأخرى على الامتناع. أما بناء على الجواز، هذه الصورة الأولى، بناء على الجواز، طيب من الواضح جدا أنه بناء على الجواز الصلاة في الأرض المغصوبة تقع صحيحة أو تقع فاسدة؟
صحيح.
تقع صحيحة. يسقط بسبب الصلاة في الأرض المغصوبة الأمر الصلاتي أو لا يسقط؟ يتحقق الامتثال أو لا يتحقق الامتثال؟ شو يعني يتحقق الامتثال؟ يعني يستطيع المكلف أن يأتي بالصلاة بداعي أمرها؟ نعم، يستطيع أن يأتي بالصلاة بداعي أمرها. ليش؟ بكل بساطة، لأن الجواز مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى تعدد متعلق الأمر والنهي، مرجع الجواز إلى هذا. يعني متعلق أحدهما بالدقة العقلية غير متعلق الآخر، الأمر تعلق بغير ما تعلق به النهي. فإذا جاء المكلف بالمجمع وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنه والحال هذه بناء على الجواز يكون قد أتى بفعلين، يكون قد أتى بعملين، تحقق بأحدهما امتثال الأمر وبالآخر عصيان النهي، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا في آن واحد، ويكون حال المصلي في المكان المغصوب كحال من ينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة حال صلاته. فإن هذا المكلف يصدر منه فعلان: النظر المحرم والصلاة الواجبة، ويكون مطيعا وعاصيا. بالتالي بناء على الجواز، على جواز الاجتماع، لا وجه لتوهم بطلان الصلاة، بل الصلاة تقع صحيحة مسقطة للأمر، ويتحقق بها الامتثال يعني الثواب المجعول لامتثال الأمر الصلاطي يناله المكلف، إلا أنه في نفس الوقت يكون عاصيا ويستحق العقوبة على المعصية التي ارتكبها. هذه الصورة الأولى اللي هي كانت بناء على الجواز. طيب الصورة الثانية، أو قبل ما نحكي بالصورة الثانية، الشق الأول كان الجواز، الشق الثاني ما هو؟ القول بالامتناع في مسألة الاجتماع. بناء على القول بالامتناع أيها الإخوة، ثمة احتمالان، يعني عندنا تشقيق بناء على القول بالامتناع. بناء على القول بالامتناع ثمة احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول بالامتناع ونقول بتقديم جانب الأمر. بناء على هذا الاحتمال، الصلاة في الأرض المرصوبة تقع صحيحة أو فاسدة؟ تقع صحيحة بلا إشكال، ولا وجه لتوهم فسادها. ليش؟ إذ المفروض أنه لا نهي، وأن الحكم المتعلق بالصلاة فعلا هو الأمر. لذلك بناء على الامتناع إذا قلنا بتقديم جانب الأمر، لا شك ولا إشكال في صحة الصلاة. هذه الصورة الثانية، بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر. طيب شو فرق هذه الصورة الثانية عن الصورة الأولى؟ بالصورتين حكمنا بصحة الصلاة، مطيعا وعاصيا. في الصورة الثانية المكلف مطيع وليس عاصيا، إذ لا نهي، والحكم الثابت فعلا هو الأمر. هذه الصورة الثانية. طيب بناء على الامتناع إذا قلنا بتقديم جانب النهي، لحد الآن إلى كم صورة أنا تعرضت؟ إلى صورتين. بقيت كم صورة؟ بقيت ثلاث صور. طيب بناء على الجواز كانت الصورة الأولى، بناء على الامتناع مع تقديم جانب الأمر كانت الصورة الثانية. الآن بناء على الامتناع مع تقديم جانب النهي، بناء على الامتناع عفوا بناء نعم بناء على الامتناع مع تقديم جانب النهي، هنا عندنا ماذا؟ أيضا احتمالان. الاحتمال الأول ماذا؟ الاحتمال الأول أن يكون الأمر الذي تصادق متعلقه مع متعلق النهي أمرا توصليا. الآن عم نتكلم بناء على الامتناع مع تقديم جانب النهي، قلنا هناك احتمالا أن يكون الأمر الذي تصادق متعلقه مع متعلق النهي توصليا، والاحتمال الثاني أن يكون الأمر الذي تصادق متعلقه مع متعلق النهي تعبديا عبادة. طيب بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، الاحتمال الأول أن يكون الأمر الذي تصادق متعلقه مع متعلق النهي ماذا؟ توصليا. في هذه الحالة الحكم ماذا يكون أيها الإخوة؟ حاولوا أنتم أن تستنبطوا حكم كل حالة من الحالات. نعم نتكلم بناء على امتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي، إلا أن الأمر الذي تصادق متعلقه مع متعلق النهي أمر توصلي. مثاله أكنس الدار ولا تغصب، أم شو عمل المكلف؟ كنس الدار بالمكنسة المرصوبة. في هذه الحالة يصح المجمع أم يقع فاسدا؟
يصح.
ليش يصح؟ لأنه أحسنت، لأنه المجمع أحسنتم، المجمع اللي هو مورد تصادق متعلق الأمر ومتعلق النهي توصلي وليس تعبدي. شو يعني توصلي؟ يعني لا يتوقف سقوط أمره على قصد القربة. فحتى لو كان المكلف منهيا عن الكنس بالمكنسة المرصوبة وعاصيا بكنسه بالمكنسة المرصوبة ولا يمكنه التقرب إلى المولى بكنسه بالمكنسة المرصوبة، هذا لا يضر. ليش؟ لأن سقوط الأمر لا يتوقف على قصد القرب في التوصليات،
على التخطف
بل لا مو بس لا يتوقف على قصد القرب، بل لا يتوقف على صدور العمل عن إرادة واختيار من المكلف. شايف؟ طيب، وبالتالي إذا كنس المكلف الدار بالمكنسة المغصوبة فإن الغرض الداعي إلى الأمر بالكنس يتحقق ولو بالفرد المحرم. بالتالي هذا الكنس بالمكنسة المغصوبة مسقط للأمر أو ليس مسقطا للأمر؟ شو يعني مسقط للأمر؟ الآن بدي انتباه منكم لأنه بدنا نميز بين عبارتين استعملهما الماتن. شو يعني مسقط للأمر؟ مسقط للأمر يعني يتحقق به الغرض الداعي لجعل الأمر. هذا الكنس بالمكنسة المغصوبة مسقط للأمر إلا أنه لا يتحقق به الامتثال. هو العبارتين اللي بدنا نفرق بينهم. ليش لا يتحقق به الامتثال؟ مين بيقدر يجاوبني؟
الامتثال
لا، لأنه الامتثال لا، الامتثال هو الاتيان بالعمل بداعي أمره، بداعي أمره. وفي هذه الصورة عندنا أمر بالكنس بالمكنسة المغصوبة. ليه؟ لأنه مفروض مسألتنا، مفروض الصورة التي نحن فيها أننا قائلون بامتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي، هذا مفروض الصورة التي نحن فيها. فإذا لا أمر، لا أمر. شو يعني لا أمر؟ يعني لا يتحقق الامتثال، يعني ما بيقدر المكلف إنه يكنس بالمكنسة المغصوبة بداعي امتثال الأمر. لا يتسلب انتفاء الموضوع، لا أمر. ورغم أنه الامتثال لا يتحقق ولكن الأمر يسقط. شو يعني الأمر يسقط؟ مع أنه لا أمر، المقصود من قولنا الأمر يسقط أن الغرض الداعي إلى الأمر يتحقق، بحيث لو كنس المكلف بالمكنسة المغصوبة ثم ارتفع النهي. ليش ارتفع النهي؟ صاحب المكنسة أجاز باستعمالها بعد ذلك، هل يجب عليه إعادة الكنس؟ ليش؟ لأنه الغرض تحقق. فحتى لو ارتفع المانع وهو النهي لا يثبت الأمر. ليه؟ لأنه الغرض تحقق، وبتحقق الغرض المقتضي للأمر انتفى. واضح الكلام؟ هنا مقصودنا من أنه يسقط الأمر ولا يتحقق الامتثال. يسقط الأمر وما عندنا أمر فعلا، قدمنا جانب النهي. مرادنا من يسقط الأمر يتحقق الغرض من الأمر، وإن كان لا يمكن للمكلف أن يكنس بالمكنسة المغصوبة بداعي امتثال الأمر، لا أمر، إلا أنه يتحقق الغرض، بحيث لو ارتفع المانع وهو النهي لما تعلق أمر بالكنس، لما تعلق أمر بالكنس. مولانا مثل التطهير بالماء المغصوب، المولى قال طهر الثوب، جيت أنا طهرت بالماء المغصوب، حصلت الطهارة أو لا؟ سقط الأمر التوصلي بالتطهير أو لا؟ سقط. وإن كنت عاصيا بماذا؟ باستعمال الماء المغصوب. فإذا في هذه الصورة اللي هي الصورة الثالثة، فرض هذه الصورة امتناع الاجتماع، تقديم جانب النهي، كون الأمر توصليا لا تعبديا، في هذه الصورة لماذا حكمنا؟ بصحة المجمع، بسقوط الأمر بمعنى تحقق الغرض، إلا أنه لا يتحقق الامتثال إلا أمر فعلا. هذا إذا كان الأمر توصليا. طيب إذا كان الأمر ماذا؟ تعبديا. إذا كان الأمر أيها الإخوة تعبديا، هنا أيضا عندنا صورتان، ثلاثتين الصور الخاص. إذا كان الأمر تعبديا أيها الإخوة، وكلام المفروض مسألتنا أننا قدمنا جانب النهي. المجمع، أسألكم بعض الأسئلة، المجمع هل يكون مأمورا به فعلا لا، ليس مأمورا به فعلا. ليش ليس مأمورا به فعلا؟ لأننا قائلون بالاجتماع وتقديم جانب. طيب المجمع هل يكون واجدا لمناط كلا الحكمين؟
مش معلوم.
لا معلوم، المجمع يكون واجدا لمناط كلا الحكمين. ليش؟ لأن مفروض الكلام كون المورد من باب الاجتماع، كون المورد من باب الاجتماع. نحن نحن يعني نحن كلامنا شرعنا الكلام إنه إذا كان المورد داخلا في باب الاجتماع بناء على الجواز كذا، بناء على الامتناع كذا. وإلا المقسم لكل هذه التقسيمات، عندما بدأنا بالتقسيم في أول الدرس ماذا قلنا؟ قلنا نحن في مقام بيان ثمرات مسألة اجتماع الأمر والنهي وامتناع الاجتماع. فالمقسم لكل هذه التقسيمات هو أن المورد من أي باب؟ من باب الاجتماع. والآن نتكلم بناء على الجواز، ما هي الآثار المترتبة؟ بناء على الامتناع، ما هي الآثار المترتبة؟ فإذا نعم، المجمع يكون واجدا لمناط كلا الحكمين، لأن مفروض الكلام أن المورد من مصادر اجتماع الأمر والنهي. ونحن ذكرنا في الدروس السابقة أنه لا بد في ذلك من كون المجمع واجدا لكلا لمناط كلا الحكمين. طيب أرجو منكم الانتباه. لحد الآن بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي وكون الأمر عباديا، هناك أمران مسلما. لا، الأمر الأول المسلم أنه لا أمر فعلا. الأمر الثاني المسلم أن المجمع فيه مناط كلا الحكمين فعلا، يعني فيه المصلحة الملزمة المقتضية للوجوب والمفسدة الملزمة المقتضية للوجوب. طيب، بما أنه لا أمر فعلا لأننا قدمنا جانب النهي، فمن الوضوح بمكان أنه هل يتحقق الامتثال بالمجمع أو لا يمكن تحقق الامتثال بالمجمع؟ لا يمكن تحقق الامتثال بالمجمع، لأن الامتثال معناه الإتيان بالعمل بداعي أمره، والمفروض أنه لا أمر. طيب، فإذا تحقيق عبادية المجمع من خلال الإتيان به بداعي أمره ممكن أو غير ممكن؟
إذا قصد بالامتثال قصد
المحبوبيه. برجع بين السؤال، تحقيق عبادية العمل من خلال الإتيان به بداعي أمره مش ممكن، لأنه عندنا طريق آخر لتحقيق عبادية العمل أنا الآن لا أسأل عنه. تحقيق عبادية العمل من خلال الإتيان به بداعي أمره غير ممكن. وأنتم بتعرفوا أن العبادة كما تتحقق بالإتيان بالعمل بداعي أمره، تتحقق بماذا؟ بالإتيان بالعمل قربة إلى الله، ولم يقصد امتثال الأمر. لأن العمل إذا كان فيه ملاك التقرب وأتى منه به العبد بداعي التقرب إلى المولى يقع عبادة، وإن لم يقصد امتثال الأمر. لذلك أنا السؤال الأول اللي سألته برجع بعيده عن سماعكم، تحقيق عبادية العمل من خلال الإتيان به بداعي أمره غير ممكن، لأنه سبب انتفاء الموضوع لا أمر. طيب بيبقى عنا سؤال، العمل واجب لمناط الوجوب، المجمع واجب لمناط الوجوب أو لا؟ وهو المصلحة الملزمة، واجب للمناط، واجب لملاك الوجوب. طيب إذا كان العمل فيه الملاك، هل يمكن أن يتقرب العبد به إلى المولى ولو لم يكن مأمورا به فعلا؟ هنا السؤال، يعني نحقق عبادية العمل من خلال طريق آخر غير امتثال الأمر، وهو ماذا؟ من خلال الإتيان به قربة إلى الله، واجب للملاك. لو كان العمل خالي عن الملاك لا يمكن التقرب به. هلا أنا بجي برفع هذا الكتاب من هنا بوضعه هنا قربة إلى الله، ما في ملاك حتى أتقرب. تحويل الكتاب من هذا المكان إلى هذا المكان لا ملاك فيه، ليس فيه مصلحة، ليس فيه محبوبية للمولى. إذا وجد الملاك عند ذلك العبد يأتي بالعمل قربة لله، يتقرب بهذا الملاك. فالسؤال الثاني، هل يمكن تحقيق عبادية المجمع من خلال الإتيان به من خلال التقرب بالملاك الذي فيه، لأنه هو واجب لملاك الوجوب. الجواب ماذا سيكون؟ ماذا سيكون الجواب؟ لازم تضلكم جامعين كل سيكون هناك صورتان، لأنه نحن صورنا متعرضين لثلاث صور، وبقي عندنا صورتان من أصل صور خمس. أنا قلت في بداية الدرس أنه عندنا خمس صور، تعرضنا إلى ثلاثة، بقيت اثنتان. نعم، أنه بعد أن سلمنا أن المكلف لا يمكنه تحقيق عبادية المجمع من خلال قصد أمره، هل يستطيع أن يتقرب بالملاك فتتحقق عبادية العمل المجمع من خلال تقربه بالملاك الذي فيه، لأن المجمع فيه ملاك الوجوب، أو لا يستطيع ذلك؟ الجواب هناك هذا، لذلك قلت هناك صورتان، صورة يمكنه التقرب بالملاك وصورة لا يمكنه التقرب بالملاك، وتأثير النهي سيتضح في هاتين الصورتين. طيب، الجواب هناك صورتان. الصورة الأولى اللي هي بتكون الرابعة بحسب ترتيب مجموع الصور، الصورة الأولى أن لا يكون المكلف متمكنا من التقرب بالملاك، ما بيقدر يتقرب بالملاك. متى؟ قال فيما لو كان المكلف ملتفتا إلى الحرمة وموضوعها. يعني أول شيء ملتفت إنه هاد دار مغصوبة، هذا الموضوع. ثاني شيء ملتفت إنه يحرم التصرف في المغصوب، هذا الحرم. إذا كان ملتفت إلى الحرمة وموضوعها، أو جاهل، مو بالضرورة ملتفت، جاهل بالحرمة أو بموضوعها، ولكن جهله جهل تقصيري، جهله عن تقصير. ما قلت مش سألتني شيخنا وين راح النهي بهالموردان؟ النهي بيمنع من التقرب. إذا كان ملتفت إلى الحرمة وموضوعها، أو جاهل بالحرمة أو بموضوعها، ولكن عن تقصير، بهالحال لا يمكنه التقرب بالملاك. ليه؟ أما مع التفاته إلى الحرمة وموضوعها، واضح. مع التفاته إلى الحكم والموضوع، لا يتأتى منه قصد التقرب بالعمل أصلا، صح أم لا؟ قلت إنه هالدار مغصوبة، وإنه يحرم التصرف بالمغصوب، بيقدر يتقرب بالصلاة بهالدار، لا يستطيع التقرب، لا يتأتى منه قصد التقرب. فمع الالتفات إلى الحرمة وموضوعها، عدم وقوع المجمع عباديا واضحا، مع التفاته الى الحرمه حكما، يعني الى الغصب، الى حرمه الغصب والى تحقق موضوع الغصب، لا يتاتى من قصد التقرب. طيب، مع الجهل ليش لا يمكنه التقرب؟ مع الجهل التقصيري، لانه مع الجهل التقصيري وإن تأتى منه قصد التقرب، لأنه جاهل. جاهل يعني يمكن أن يتقرب به الصلاة. جاهل بماذا؟ إما جاهل أن الدار مغصوبة، أو جاهل أنه يحرم التصرف بالمغصوب، فيتأتى منه قصد التقرب. ولكن العمل بحد ذاته لا يكون صالحا للمقربية. ليش العمل لا يكون صالحا للمقربية؟ لأنه مع كونه مقصرا يصدر العمل من المكلف على وجه مبغوض وغير معذور فيه عقلان. المقصر معذور عقلا أو غير معذور؟ فإذا كان غير معذور يصدر العمل منه على وجه مبغوض للمولى وغير معذور فيه عقلا للمولى، فإذا صدر منه العمل على وجه مبغوض وغير معذور فيه عقلا، هذا العمل لا يكون صالحا للتقريب من المولى، وإن تأتى منه لجهله قصد القرب، إلا أن هذا العمل غير صالح للتقريب. مثل واحد لجهله، وديروا بالكم لجهله التقصيري، لجهله التقصيري مو القصوري، يعني لجهله الذي لا يعذر فيه، بأن المولى يتحسس من رائحة الياسمين، هو مقصر. ليش مقصر؟ لأنه هو عبد عند المولى والمطلوب منه أن يبحث ويرى ما الذي يؤذي المولى وما الذي لا يؤذيه، ولكنه عن تقصير ترك البحث، فجهل عن تقصير بأن المولى يتأذى من رائحة الياسمين. شو يعني يتأذى؟ يتأذى يعني المولى عنده حساسية، إذا شم رائحة الياسمين يمرض يتضرر. العبد جاهل عن تقصير بأن المولى يتأذى من رائحة الياسمين، وبسبب جاهله التقصير هذا شو عمل؟ أراد أن يتقرب إلى المولى برش عطر الياسمين على المولى. برأيكم هذا الفعل هل يصلح لأن يقرب من المولى؟ مع أنه العبد قاصد التقرب، بس هذا العمل يصلح لأن يقربه؟ لا. ليه؟ لأنه بنظر المولى هو غير معذور بجهله هذا، ففعله مضمون للمولى، فلا يصلح لأن يقرب، بخلاف ما لو فرضناه معذورا. في مثل هذا العمل يصلح للتقريب والعبد قصد التقرب فيقع العمل عباديا. طيب، فإذا في هذه الصورة اللي مفروض الكلام فيها الامتناع وتقديم جانب النهي، وبطبيعة الحال المجمع واجب لمناط كلا الحكمين، قلنا لا يتحقق الامتثال إذ لا أمره، ولا يمكن للعبد أن يحقق عبادية المجمع من خلال ماذا؟ من خلال التقرب بالملاك. ليه؟ لأنه إما لا يتأتى من العبد قصد القربة كما لو كان ملتفتا إلى الحرمة وإلى موضوعها، أو يتأتى منه قصد القربة ولكن العمل لا يصلح للتقريب كما لو كان جاهلا عن تقصير. الصورة الرابعة انتهينا منها. الصورة الخامسة نفس الصورة السابقة، بس رح نفرض فيها أنه جهل العبد جهل قصوري، وصار حكم هالصورة واضح عندكم. بما أنه جهل العبد جهل قصوري، أول شيء بما أنه جاهل يتأتى منه قصد القرب ولا لا؟ يتأتى، لأنه سواء كان جاهل عن قصور أو عن تقصير الجاهل يتأتى منه قصد القرب. بس الفرق وين؟ بما أنه بالصورة السابقة كان مقصر العمل لا يصلح للتقريب، أما هنا بما أنه جهل قصوري هل يصدر العمل منه مبغوضا وعلى وجه قبيح عقلا، أو يصدر العمل منه على وجه حسن عقلا لأنه قاصر؟ كما لو كان هذا العبد عبد مسكين بسيط أصلا لا يميز بين الروائح، وأنا متفاني في سبيل التقرب إلى مولاه، راح جاب عطر ياسمين وعطر المولى سبب ضرر للمولى. بدنا كمان قلبكم شوية تساعدونا على الحق. فإذا كان هذا العبد قاصرا لا شك أن عمله هذا لا يقع مبغوضا، لا يصدر منه على وجه قبيح عقلا، فهذا العمل صالح لأن يتقرب به، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يمكن تحقيق عبادية المجمع من خلال ماذا؟ من خلال التقرب بالملاك، بملاك الوجوب الموجود في المجمع. وطبعا بهالحالة أيضا العبد يكون ممتثلا شيء؟ بهالحالة لا ليس ممتثلا، ما في أمر، ولكنه يستطيع أن يحقق عبادية المجمع. واضح الكلام إلى هنا؟ نطبق هذا القدر ثم نكمل. امتثال هو الاتيان بالعمل بقصد أمره،
مش وصف
للعبد. لا لا لا، الاتيان بالعمل بقصد أمره. قال امتثال الأمر هو هذا، قصد امتثال الأمر. قال العاشر إنه لا إشكال في سقوط الأمر، لاحظها سقوط الأمر وحصول الامتثال، يعني تحقق الغرض وحصول الامتثال، يعني العبد يستطيع أن يأتي بالعمل بداعي أمره، بإتيان المجمع بداعي الأمر، يستطيع أن يأتي بالمجمع بداعي الأمر على الجواز، على الجواز يعني بناء على الجواز. هذه الصورة الأولى اللي تكلمنا عنها مطلقة. شو يعني مطلقة؟ يعني سواء كان المجمع، سواء كان الأمر تعبدي أو توصلي، على الجواز ماذا؟ يتحقق الامتثال مطلقا. قال ولو في العبادات، هذا تفسير للإطلاق، يعني مو بس بالتوصليات، حتى في العبادات غاية ما في الأمر يكون المكلف مطيعا وعاصيا. قال وإن كان معصية هذا العمل يكون معصية للنهي أيضا، يعني كما أنه يكون امتثالا للأمر يكون معصية للنهي. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب هذه الصورة الأولى. قال وكذا الحال على الامتناع. شو يعني وكذا الحال؟ يعني يحصل الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الامتناع، ولكن مع ترجيح جانب ماذا؟ الأمر. هي الصورة الثانية. واضح الكلام؟ قال إلا أنه لا معصية عليه بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر، ما في معصية، يتحقق الامتثال ولا معصية. طيب قال وأما عليه أي على الامتناع وترجيح جانب النهي فيسقط به بالإتيان بالمجمع، فيسقط به أي بالإتيان بالمجمع الأمر به أي الأمر بالمجمع مطلقا في غير العبادات. كلامنا وين؟ أما عليه على الامتناع وترجيح جانب النهي فيسقط به أي بالإتيان بالمجمع الأمر به أي الأمر بالمجمع مطلقا في غير العبادات. شو المقصود بمطلقا؟ يعني سواء كان المكلف عالم بالنهي، جاهل بالنهي، قاصر، مقصر، غافل، ملتفت، ذاكر، ناسي، ما في فرق، يسقط الأمر بالإتيان بالمجمع. ليش؟ لأن الأمر توصلي. طيب لحصول الغرض بالإتيان بالمجمع يتحقق الغرض الموجب له لماذا؟ لسقوط الأمر. طيب هون في امتثال؟ ما في امتثال لأنه ما في أمر، بس في تحقق للغرض الموجب للأمر. لذلك حتى لو ارتفع النهي بده يعيد المكلف الكنز؟ لا.
قلنا هون في غير العبادات.
إيه؟ عم شيء بالتوصلية نفسه. لا، غير العبادات التوصلية ما لا يعتبر فيه قصد القربة هو هذا غير العبادات. قال وأما فيها، وأما في العبادات لاحظوا وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له، هذه الصورة الثالثة. قال وأما فيها أي في العبادات بعد المصورتين فلا. شو يعني فلا؟ فلا يسقط الأمر امتثال ما في قطعا، لأنه كلامنا على الامتناع وتقديم جانب النهي، بس الآن عم نحكي بيسقط الأمر بيتحقق الغرض ولا لا؟ فلا يسقط الأمر. أمتى لا يسقط؟ مع الالتفات إلى الحرمة وموضوعها طبعا، أو بدونه، بدون الالتفات ولكن مع ماذا؟ شو يعني ما في التفات؟ ما في التفات يعني جهل ولكن تقصيرا. هذه الصورة الرابعة. إذا ملتفت إلى الحرمة أو غافل عنها جاهل بها ولكن جهل تقصيري ما بيتحقق الغرض، أو بدونه تقصيرا. فإنه لاحظ وإن كان المكلف متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القرب. عم يحكي هلا عن أي صورة؟
تقصير،
عن صورة الجهل التقصيري. أما مع الالتفات ما حكى عنها. ليه؟ لأنه أصلا لا يتأتى قصد القرب من المكلف، واضح أنه لا يتحقق الغرض، ما في قصد قربي. وبالعبادات تحقق الغرض فرع الاتيان بالعمل مع قصد القربي، فإذا مع الالتفات واضح لا يتأتى منه قصد القرب فلا يتحقق الغرض من الأمر العبادي. الكلام مع الجهل، بتقلي مع الجهل يتأتى منه قصد القربي، بل تأتى من قصد القرب بس العمل لا يصلح للمقربين. قال لأن فإنه وإن كان المكلف مع الجهل التقصيري متمكنا وين؟ مع عدم الالتفات ولكن تقصيرا، متمكنا من قصد القرب وقد قصدها، قصد قصد القرب، إلا أنه مع يعني الجهل مصحح لقصد القرب، بس المشكلة وين؟ بالتقصير. إلا أنه مع التقصير لا يصلح العمل نفسه لأن يتقرب به أصلا. ليش؟ لأن يصدر منه على وجه مبغوض غير معذور فيه عقلا، قبيح عقلا، فلا يقع مقربا، وبدونه يعني وبدون صلوح العمل للتقريب لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة. إذا لم يكن العمل صالحا للتقريب، الغرض من الأمر العبادي لا يتحقق بالإتيان بهذا العمل، كما لا يخفى. وأما إذا ها هذه الصورة الرابعة خلصنا منها، الآن الخامسة. وأما إذا لم يلتفت إليها، أي إلى الحرمة، ولكن مو عن تقصير، قصوران عن قصور، وقد قصد القربة بإتيانه المجمع، من جهة عنده قصد قربة، من جهة هو قاصر، فالعمل يصلح للتقريب، فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله على المصلحة من جهة. إذا العمل مشتمل على المصلحة، بتقلي ما فوق بصورة التقصير، العمل كمان مشتمل على المصلحة، ها مع صدوره حسنا، أما فوق يصدر العمل حسنا أو قبيحا، يصدر قبيحا لتقصيره، أما هنا لقصوره، مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا متقصيرا، فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا، يسقط الأمر. ما واجبك ترجع تعيد هذه الصلاة أو تقضيها بالأرض المباحة؟ ليش؟ قال فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا وإن لم يكن امتثالا له. ليش منه امتثال؟ لأنه ما في أمر فعلا، بس الصلاة وقعت عبادة، وإن كان ما في أمر فعلا، هو العبادة كما تقدم معنا في الأبحاث السابقة لا تتوقف على الأمر، لا تتوقف على الأمر. قال وإن لم يكن امتثالا له، أي وإن لم يكن الإتيان بالمجمع امتثالا للأمر، إذ لا أمر، لأن مفروض كلامنا القول بالامتناع مع تقديم جانب الناهي. طيب يا أخوان، أرجو منكم الانتباه. المتن مو قال إنه هذا المجمع بهالصورة يقع عبادي ولكن لا يتحقق الامتثال. الآن يريد أن يشير المتن إلى وجهين ذكرا لأجل بيان تحقق الامتثال بالمجمع في هذه الصورة، وجهان ذكرا لأجل بيان تحقق الامتثال بالمجمع في هذه الصورة. والماتن شو راح يعمل؟ بيرد الوجه الأول ويقبل الوجه الثاني. ما هما هذان الوجهان؟ بدي منكم شوية تركيز. وجهان لبيان تحقق الامتثال بالمجمع في هذه الصورة، لأنه بهالصورة نحن شو قلنا؟ بهالصورة امتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي، والمكلف جاهل قصورا مو تقصيرا، قلنا المجمع يقع عبادة بس ما في امتثال. لا يتحقق الامتثال لا أمر سلبي بامتثال الموضوع. الآن سيذكر وجهين يبين فيهما أنه يتحقق الامتثال. الثمرة هي أنه إذا نحن كنا مثل المحقق الكركي، كنا قائلين بأن العبادة تتوقف على الأمر، فعند ذلك ماذا؟ هذان الوجهان يصححان عبادية العمل، لأن المحقق الكلكي عنده العبادة تتوقف على الأمر، ما في أمر فعلا ما في عبادة. طيب. الوجه الأول شو؟ أرجو منكم الانتباه. نحن كعدليين، ما رح أقول كشيعة إماميين، كعدليين، لأن المعتزلة يشتركون معنا في هذا المعتقد، كعدليين قائلون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها، قائلون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها. في قبال هذا القول أيها الأخوة. هناك قول بأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، بل الأحكام تابعة للحسن والقبح الفعليين، والمصالح والمفاسد تؤثر في ثبوت الحكم وانتفائه بمقدار ما يكون لها أثر في ماذا؟ في الحسن الفعلي والقبح الفعلي، ولا موضوعية للمصالح والمفاسد. المصلحة الكامنة في الصلاة لأنها توجب الحسن الفعلي للصلاة تصير الصلاة متعلقة للأمر، ولو تحقق الحسن الفعلي للصلاة بدون مصلحة بل مع تحقق المفسدة الملزمة فالصلاة تكون مأمور بها أيضا. ليه؟ لأن المدار عندهم على ماذا؟ على الحسن الفعلي والقبح الفعلي، وليس المدار عندهم على المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد لا موضوعية لها، المصلحة إذا أوجبت حسنا فعليا صار الفعل متعلقا بالأمر.
أم
ها؟ لا لا طبعا طبعا لا، الآن سيتضح الفرق، الآن سيتضح. فهناك مبنيان، المبنى الذي عليه العقلية وهو تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في التعلقات، والمبنى الذي ذهب إليه البعض إنه لا، الأحكام مو تابعة للمصالح والمفاسد، تابعة للحسن والقبح الفعليين. المصلحة والمفسدة ما الموضوعية، المصلحة إن أوجبت حسنا فعليا تعلق الأمر، المفسدة إن أوجبت قبحا فعليا تعلق النهي، والمدار كله على الحسن والقبح الفعليين. فحتى إذا وجد الحسن الفعلي، حتى لو لم تتحقق مصلحة بل حتى لو تحققت مفسدة ملزمة بكون في أمر، وإذا وجد قبح فعلي حتى لو لم تتحقق مفسدة بل حتى لو تحققت مصلحة ملزمة يكون هناك نهي. إذا كنا قائلين بهالمبنى بتبعية الأحكام للحسن والقبح الفعليين، عند ذلك في الصورة التي نحن فيها يا أخوان، المكلف جاهل عن قصور ولا لا؟ المكلف جاهل عن قصور ولا لا؟ جاهل عن قصور، صحيح أم لا؟ طيب هذا المكلف جاهل عن قصور، نحن قائلون بالامتناع وتقديم جانب النهي، يعني الغالب في المورد هو المصلحة أو المفسدة، صحيح كلا المقتضيان موجود بس الغلبة لجانب ماذا؟ لأن الحكم الفعلي هو النهي، عم نقول بتقديم جانب النهي. فإذا الغالب في المورد الصلاة المغصوبة الغالب فيها هو المفسدة، ولذلك نحن شو قلنا؟ قلنا ما في أمر فعلا، هناك نهي فعلا فلا يتحقق الامتثال. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون فليكن هناك مفسدة ملزمة ما بهم، لأن المكلف جاهل عن القصور، الفعل يصدر منه على وجه حسن أو لا؟ يصدر منه على وجه حسن مو قبيح، والأمر تابع للحسن الفعلي مو تابع للمصلحة والمفسدة، فالثابت هنا هو الأمر لا النهي. فإذا كان الثابت هنا هو الأمر يتحقق الامتثال أو لا يتحقق الامتثال؟ يتحقق الامتثال. لاحظ شيخنا شو الفرق؟ طيب الماتن أشكل على هذا الكلام إشكالا مبنائيا، وأنا أضيف إشكالا بنائيا. شو الإشكال المبنائي اللي ذكره الماتن؟ قال إيه صح، بناء على تبعية الأحكام للحسن والقبح الفعليين بهالمورد يتحقق الامتثال، ولكن هذا المبنى خلاف التحقيق، والأقوى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها وليست تابعة للحسن والقبح الفعليين. إذا إشكال مبنائي. طيب الإشكال البنائي أنه يا أخوان نحن الصورة التي نحن فيها ما هي؟ نحن قائلون بالامتناع وقدمنا جانب النهي، ونحن قلنا لا يتحقق الامتثال، وانتم بدكم تصورون تحقق الامتثال، ولكن صورت تحقق الامتثال بنحو يخرجنا عن الفرض الذي نحن فيه، لأنه نحن فرضنا ماذا؟ تقديم جانب النهي، وبناء على مبنيكم شو اللي بيتقدم بهالمورد؟ جانب الأمر، إذا خروج عن الفرض الذي نحن فيه. على كل حال المبنى فاسد، وخلاف التحقيق والأقوى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها لا للحسن والقبح الفعليين. ليش؟ تحقيقه في محله، ولكن أنا أشير إشارة سريعة. المبنى القائل بتبعية الأحكام للحسن والقبح الفعليين فاسد لوجوه متعددة، منها أنه يلزم منه التصويب الباطل إجماعا. ليش يلزم منه التصويب الباطل إجماعا؟ لأنه بتصير الحرمة، حرمة الغصب مثلا، ثابتة في حق العالم بها أو الجاهل بها عن تقصير. أما الجاهل بها عن قصور، الحرمة اللي هي حكم واقعي ثابت في حقه أو غير ثابت في حقه؟ غير ثابت في حقه. فيلزم من هذا المبنى ماذا؟ اختصاص الأحكام بالعالمين بها أو الجاهلين بها والجاهلين بها عن تقصير، وعدم شمولها للجاهلين بها عن قصور. الأحكام الواقعية هذا التصويب أو ليس التصويب؟ هذا التصويب. ليه؟ لأنه نحن لسنا مصوبين، نحن قائلون باشتراك الأحكام بين العالمين بها والجاهلين بها. الأحكام الواقعية سواء جاهلوا بها عن قصور أو تقصير، فلأنه يلزم من هذا المبنى هذا اللازم الفاسد، فهذا أحد أوجه رفض هذا المبنى. طبق هذا القدر ثم نتعرض للوجه الثاني. قال فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا، فيسقط الأمر به بالإتيان بالمجمع قطعا، وإن لم يكن الإتيان بالمجمع امتثالا له أي امتثالا للأمر، إذ لا أمر بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد في متعلقاتها، اللي هو مبنى العدل. وبموردنا نحن الأقوى شو هو؟ المفسد. لذلك قدمنا جانب النهي ولا أمر فعلا، لا لما هو المؤثر منها، أي لا لما هو المؤثر من المصالح والمفاسد فعلا للحسن أو القبح. لأنه بناء على هالمبنى بيتحقق الامتثال أو بيتحقق الامتثال؟ بيتحقق الامتثال. إذا قلنا الأحكام تابعة للحسن والقبح الفعليين، والمصلحة والمفسدة تهماننا بمقدار تأثيرهما في الحسن والقبح الفعليين، ففي هذا المورد يتحقق الامتثال. لذلك قال بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، لا لما هو المؤثر منها أي من المصالح والمفاسد فعلا للحسن والقبح، لكونهما أي الحسن والقبح تابعين لما علم منهما، لما علم من المصالح والمفاسد كما حقق في محله. هذه إشارة من الماتن لماذا؟ إشارة من الماتن لوجه بطلان هذا المبنى. إذا بدنا نقول الأحكام تابعة لما هو المؤثر من المصالح والمفاسد فعلا للحسن والقبح، فيلزم ماذا؟ أن تكون الأحكام تابعة للعلم، لأن الحسن يكون في صورة مع وجود المفسدة الحسن، عفوا، مع وجود المصلحة، مع وجود المفسدة الحسن يكون في أي صورة؟ في صورة الجهل القصوري. أما مع العلم أو الجهل التقصيري فهناك قبح، فهناك قبح. فشو بيلزم؟ بيلزم عدم اشتراك الأحكام بين العلم والجهل. قال لكونهما أي الحسن والقبح تابعين لما علم منهما أي من المصالح والمفاسد، فيلزم ماذا؟ يلزم التصويب وعدم اشتراك الأحكام بين الجاهلين والعالمين، وهذا خلاف وهذا تصويب باطل مجمع على بطلانه كما حقق في محله. كما حقق في محله وين؟ إذا البحث لعلم الكلام، إذا البحث تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أو للحسن والقبح الفعليين، أو أنه لا تابعة للمصالح والمفاسد ولا للحسن والقبح الفعليين، بل هي تابعة للأغراض كما يذهب إليه الأشاعرة، وهذه الأغراض ليست هي المصالح والمفاسد وليست الحسن والقبح الفعليين. على كل حال هذه الأبحاث أبحاث كلامية، وهي من المبادئ التصديقية لعلم الأصول.
أي
مرات المفسد مع الجهل القصوري
تؤثر في
بل هذا هو مقصوده، مع أنه يمكن أن يقال يأتي الوجه الثاني نتركه إلى الغد والحمد لله رب العالمين.
ولم نعمل أن هذا النهي شككت بأن النهي على نحو العموم الاستغراقي لنهي جميعا أو على نحو العموم المجموع.
أي
شو في قاعدة أصل عموم
هذا بيبحثوها إن شاء الله بيجي معنا ببحث العام والخاص. أول شيء أنه هل الإطلاق يكفي في إثبات الاستغراقية، أو أن الاستغراقية والمجموعية والبدلية تستفاد من جهات أخرى غير الإطلاق؟ إذا بيجي ببحث العموم. وثانيا لو شككنا بأن هذا العموم استغراقي أو مجموعي، فهل عندنا أصل يرجع إليه أو ما عندنا أصل يرجع إليه؟ هذا بيجي ببحث العموم. والصحيح أنه لا أصل.